أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في المحذور الثبوتي لجريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، حيث كان قد تقدم أن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه ممن يعتقد بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وإذا كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم الإجمالي بنفسه يكون مانعا من جريان الأصول في الأطراف. وذكرنا فيما مضى دليل المحقق العراقي، وكان حاصله أن العلم مطلقا استبى النتيجة، سواء كان علما إجماليا أو علما تفصيليا، ينجز معلومه باعتبار أن العلم حجيته ذاتية، فهو علة تامة لتنجيز معلومه، سواء كان العلم متعلق بحصة كاشفة حاكية عن الواقع حكاية تفصيلية، أم كانت تحكي عن الواقع حكاية إجمالية. وإذا كان العلم حجة ذاتية، وبالتالي تكون منجزيته ذاتية، أو فلنقل وبالتالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بنفسه، وهو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فالعلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية تفصيلا، حيث يتعلق مثلا بهذه صلاة الظهر، فلا بد أن تأتي بصلاة الظهر. وإذا تعلق بمعلوم إجمالي، فالعلم الإجمالي قد تعلق بالواقع، كما تقدم على مسلك العراقي من أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، فهو العلم الإجمالي يكون علة تامة لتنجيز الواقع الذي تعلق به العلم. وحينئذ، بما أن الواقع مكتب بين أمرين، فإن ترك أحد الأمرين دون الآخر قد يكون مخالفا لهذا العلم، فالعقل يحكم بلزوم الاتيان بالطرفين قضاء لمنجزية العلم الإجمالي. شيخ النعيم رضوان الله تعالى عليه نقض عليه بنقد، حاصل هذا النقد أن غاية ما نسلمه أن مجرد حجية ذاتية للعلم لا يعني لزوم تحصيل الموافقة القطعية، فقد نقول الحجية الذاتية للعلم، ورغم ذلك لا تجب الموافقة القطعية، بدليل أن الشارع في العلم التفصيلي قد رخصنا بالمخالفة الاحتمالية، كما هو في موارد قاعدة الفراغ مثلا، فإن من أتى بالصلاة صلاة الظهر مثلا، كان يعلم بوجوب صلاة الظهر عليه علما تفصيليا، وأتى بصلاة الظهر وبعدما فرغ من الصلاة شك بأن هذه الصلاة هل كانت ما أتى به كان صلاة صحيحة أو لا، فهو لا يقطع بتفريغ ذمته، لكن ببركة جريان قاعدة الفراغ يكون الشارع قد رخصنا بالمخالفة الاحتمالية، لأن المكلف بعدما انتهى من صلاته يحتمل أن صلاته كانت باطلة، رغم احتماله لبطلان صلاته حكم الشارع بصحب فراغ ذمته أو بالاكتفاء بهذه الموافقة الاحتمالية. الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه رد على هذا الكلام، طبعا رد على هذا الكلام في كتابه نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 309-310، موجود أيضا جواب عن هذا الكلام في جزء مقالات الأصول الجزء الثاني 238، وحتى هناك شيء من الكلام في هامش فوائد الأصول في حاشية العراقي على فوائد الأصول للنائيني الجزء الرابع صفحة 34. وحاصل ما ذكره المحقق العراقي في الرد على الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه، فكرة العراقي هي عبارة عن هذا، يريد أن يقول العراقي النائيني مجرد جريان قاعدة الفراغ لا يعني الترخيص بالمخالفة الاحتمالية، بل قاعدة الفراغ هي موافقة قطعية تعبدية. أنا ماذا كنت أقول؟ أنا المحقق العراقي كنت أقول بأن العلم يساوي لزوم الموافقة القطعية، العلم علة تامة للموافقة القطعية. قاعدة الفراغ عندما تجري تقول لنا بأنك أنت قد أتيت بموافقة قطعية. غاية ما في الأمر أن قاعدة الفراغ تقول لنا بأن الموافقة القطعية المعتبرة في العلم أعم من الموافقة القطعية الوجدانية والموافقة القطعية التفصيل والتعبدية. موافقة قطعية وجدانية كما لو علمت بأني أثناء الصلاة كنت ملتفتا أثناء الصلاة وعلمت بأني أتيت بكل أركان الصلاة وأجزاء الصلاة. موافقة علمية تعبدية كما هو الحال بالنسبة لي لجرائم قعدت الفراغ، فأني بعدما أتممت صلاتي وشككت بأن ما أتيت به كان صحيحا أو لا، الشارع نزلني منزلة من وافق الصلاة قطعا عندما بنى على صحة صلاتي. وهذا لا يتنافى أبدا مع الحجية الذاتية للقطع، أن الحجية الذاتية للقطع لا تقتضي، يعني كان إشكال إني أتم لو كانت الحجية الذاتية للقطع تقتضي العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية مطلقا. أبدا مو صحيح هذا الكلام. يقول العراقي بأن حجية القطع الذاتية إنما تقتضي العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية حال وجود القطع. فأنا طالما أني قاطع نعم لابد من الموافقة القطعية الوجدانية، لكن أنا في قاعدة الفراغ ماذا أفعل؟ أنا أتيت بالصلاة، بعد ما أتيت بالصلاة أشك، مش أعلم، أشك بأن ذمتي ما زالت مشغولة بالصلاة أو بقيت ذمتي مشغولة بالصلاة. أنا بعد ما أتيت بالصلاة أحتمل بأن صلاتي صحيحة وأحتمل أنها باطلة. لو كنت أعلم أن ما أتيت به باطل ما في قاعدة فراغ، لابد لي من إعادة الصلاة. أنا عندما أتيت بالصلاة أحتمل أن الصلاة صحيحة، فإذا احتملت بأن الصلاة صحيحة فأنا أشك في اشتغال ذمتي بقاء. كنا سابقا ماذا نقول؟ كنا نقول الاشتغال اليقيني يعني حدوثا يستدعي الفراغ اليقيني. من اشتغلت ذمته يقينا حدوثا لابد أن يحصل الفراغ اليقيني. ببركة قاعدة الفراغ ماذا صرنا نقول؟ الاشتغال اليقيني يعني حدوثا يستدعي الفراغ اليقيني الأعم من الفراغ اليقيني الوجداني أو الفراغ اليقيني التعبدي. فقاعدة الفراغ عند جريانها هي موافقة قطعية، لكنها موافقة قطعية تعبدية. فما ذكره النائيني من أن جريان قاعدة الفراغ هو عبارة أخرى عن عدم وجوب الموافقة القطعية غير صحيح، بل قاعدة الفراغ موافقة قطعية تعبدية فعلا. ومن هنا نستطيع نظر الحكومة. على كل حال كيف أن الحكومة توسع؟ نفس الشيء، هذه وسعت، فالفراغ اليقيني أعم من الفراغ اليقيني الوجداني والتعبدي. بهذا وين صرنا نحن الآن؟ نحن ردينا النقد، الآن نريد أن نقول للنائيني أنه حينئذ قياس البراءة على قاعدة الفراغ قياس مع الفارق. نحن في مسألتنا ماذا نريد أن نفعل؟ عندنا أنا أعلم إجمالا بوجوب صلاة وأشك في أن الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. إجراء البراءة في عن صلاة الجمعة والإتيان بصلاة الظهر ليس موافقة قطعية وجدانية ولا تعبدية، لأن عندما جرت البراءة عن صلاة الجمعة هذا لا يعني بأن الشارع قد جعل صلاة الظهر هي المفرغ للذمة تعبدا. يعني قياس قاعدة البراءة الشرعية على قاعدة الفراغ قياس مع الفارق. في قاعدة الفراغ الشارع نزلني منزلة الفراغ اليقيني، نزلني منزلة الموافقة القطعية لكن تعبدا. لكن عندما نجري قاعدة الفراغ في أحد قاعدة البراءة في أحد الطرفين، فهذا لا يعني بأن الشارع قد نزلني منزلة من فرغت ذمته يقينا أو منزلة من وافق قطعا، لأن جريان البراءة عن وجوب الجمعة لا يعني أن الواجب هو صلاة الظهر إلا من باب الأصل المثبت، باعتبار أنه لازم الجريان البراءة في صلاة الجمعة أن تكون الواجب عليك هو صلاة الظهر. هذه الملازمة ملازمة عقلية، وقد عرفتم فيما مضى بأن الأصول المثبتة أن الأصول ليست حجة في مثبتاتها، وسوف يأتي أيضا في المقام. ومن هنا نعرف الفرق ما بين الأصل، من هنا تعرف الوجه في عدم المنافاة بين جريان قاعدة الفراغ وبين علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، فإن قاعدة الفراغ موافقة قطعية تعبدية، وهذا بخلاف الأصل العملي، فإن جريانه في أحد الطرفين اللي هو صلاة الجمعة في مثالنا لا يعني أن الطرف الآخر موافقة قطعية، فقياس أحد البحثين على الآخر قياس مع الفارق. فما زال العلم الإجمالي مانعا من جريان البراءة الشرعية في أي طرف من الطرفين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يمنع من جريان قاعدة الفراغ في العلم التفصيلي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن قاعدة الفراغ هي تنزلك منزلة الموافق قطعا. هذا هو حاصل جواب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. قال وأجاب المحقق العراقي عن هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض العلم، يعني تكون قاعدة الفراغ منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، يعني لوجوب الموافقة القطعية، علية العلم لوجوب الموافقة القطعية. هنا يمكن العلم علم التفصيلي أو مطلق العلم كما تقدم، بل هي إحراز تعبدي للموافقة القطعية، التعبدي للموافقة أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية يعني العلم يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا. صار عندنا القاعدة تقول الاشتغال اليقيني يعني حدوثا يستدعي الفراغ اليقيني وجدانا أو تعبدا. إذا علمت بما تفصيلا بأن هذا صحيح، هذا فراغ، هذه موافقة قطعية وجدانية، إذا كنت تحتمل والشارع نزلك منزلة العالم، هذه تكون موافقة قطعية تعبدية. وبهذا هذه النقطة، هذه الأساس البحث، أن هذا الكلام الذي ذكرناه في قاعدة الفراغ لا يجري في البراءة الشرعية، فلا يمكن لك أن تقيس قاعدة الفراغ على البراءة، أن تقيس البراءة الشرعية على قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تنزلك منزلة الموافقة القطعية، أو تجعلك موافقا قطعا، أو فارغ الذمة تعبدا، لكن أصالة البراءة في أحد الطرفين لا تقول بأن الطرف الآخر هو الموافقة القطعية. جريان البراءة عن صلاة الجمعة لا يعني أن صلاة الظهر هي موافقة قطعية إلا من باب الأصل المثبت. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، فإن الأول يعني إجراء قاعدة الفراغ لا ينافي العلية. ليش لا ينافي العلية؟ لأنه موافقة قطعية تعبدية، بخلاف الثاني اللي هو أصالة البراءة، فإن أصالة البراءة لا تنزلك منزلة الموافقة القطعية. بعد ما انتهى هذا الإشكال من رد العراقي على النائيني، الماتن أراد أن يبين مقتضى التحقيق. وكما ترون الماتن رحمة الله تعالى عليه ما قال وفيه ويرد عليه أو مشاكل ذلك، لا، عنون فكرته بعنوان التحقيق، لأنه بصراحة الماتن غض النظر الآن عن النقاش ما بين النائيني والعراقي، وذهب إلى مبنى. عادة إذا أردت أن أحاكم بين قولين في كلام للعراقي وكلام للنائيني، إذا أردت أن أحاكم أيهما الصحيح أو لا، لابد أن أرجع إلى مباني النائيني ومباني العراقي وأحاكم على أساس المباني، وأرى بأن على أساس مبانيهم المشتركة من هو الذي يكون قوله أصح. لكن الماتن في كلمة والتحقيق أعرض عن هذا الطريق بالبحث، وذهب إلى ماذا؟ إلى بيان مقتضى التحقيق على مسلكه. وإلا إذا أردنا أن ننظر إلى مباني القوم، فالماتن معترف كما في البحوث الجزء الخامس صفحة 186 بأن كلام العراقي أدق من كلام النائيني. عبارته هناك يقول: إذا مشينا حسب الإطار الفكري العام المتبنى من قبل العالمين في باب جعل الأحكام الظاهرية وأنواعها، فالصحيح ما وقفه المحقق العراقي، فإنما أجاب به عن النقد يكفي في مقابل مثل الميرزا الذي كان يميز بين أرسلة جعل الحكم الظاهري، ويرى أن جعل الطريقية والعلمية يكفي في رفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. وبيانه أن العراقي ذهب إلى المبنى. المبنى عند النائين ما هو؟ أنه كيف نميز بين الأصل المحرز والأصل غير المحرز، يعني الأصل المحض، الفرق بينهما. إذا كان هو فيه ينزلك منزلة العالم، لسانه لسان تنزيل الأصل العملي منزلة القطع على مستوى جعل الطريقية أو مشاكل ذلك، وأنه طريق تام إلى الواقع، وأنه موافقة قطعية ومشاكل الأمور، فحينئذ يكون أصلا عمليا محرزا. وإذا كان لسانه فقط تحديد الموقف العملي فهو مسميه أصل عملي محض. تقدم معنا في أول الأصول العملية هذا البحث التفرقة بين الأصول العملية التنزيلية والمحرزة والأصول العملية المحضة، وتقدم معنا أيضا الإشارة لهذا البحث في أوائل الكتاب، حيث إن المحقق النائيني بحسب ظاهر عباراته لا أقل بحسب فهم الماتن له، يرى أن المائز ما بين أصل عملي وأصل عملي بلسان الجعل، فحينئذ لا إشكال بأن لسان جعل قاعدة الفراغ هو تنزيل الشاكي منزلة العالم ولو عملا، بس بالنتيجة قالت أنه الذي شك بعدما أتم العمل في صحة ما سبق من عمله، فهو حين العمل كان أذكر، كان أعلم، كان أدرى، كان أكثر التفاتا إلى صحة عمله، فحينئذ باعتبار أنه سابقا كان أذكر فليبني عليه فعلا. فلسان دليل قاعدة الفراغ نزله منزلة المتيقن بخلاف لسان قاعدة البراءة، فأنه فقط ذكرته في عمل يعلمون. فقاعدة الفراغ لا تنزلك منزلة المتيقن ولو بلحاظ الموافقة العملية، بخلاف القاعدة الفراغ تنزلك منزلة المتيقن بلحاظ الموافقة العملية. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، فالتفرقة بين قاعدة الفراغ وبين قاعدة البراءة الشرعية أمر قريب، باعتبار أن قاعدة الفراغ تنزلك منزلة المتيقن بخلاف قاعدة البراءة فلا تنزلك منزلة المتيقن. فجريان قاعدة الفراغ لا مانع منه لأنها موافقة قطعية، أما جريان البراءة فيها مانع لأنها تخالف الموافقة القطعية فعلا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ كلام العراقي يكون أكثر دقة. والماتن بالبحوث ذكر العراقي بما ذكره في وجه تقدم الأمارات على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن الشارع عندما تعبدنا بالأمارة جعل العلمية فأنت عالم تعبدا، فارتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان لمكان الجعل العلمية، وهذا أيضا بحث تقدم معنا في ما مضى فعلا. وعلى الجملة، فإذا إذا أردنا أن نلاحظ مباني القوم فكلام العراقي أكثر دقة. لكن قد عرفتم فيما مضى أن الماتن لا يرضى بهذه الطريقة في التفرقة بين الأصول العملية، ويرى بأن الأصول العملية بأسرها هي مجرد أحكام ظاهرية جعلت للتحفظ على مصالح الأحكام الواقعية بلحاظ أهمية المحتمل. فالأصول العملية مجرد أحكام ظاهرية حقيقتها واحدة، وإن تغايرت وإن اختلف لسان التعبير عنها وعن وبصياغتها فعلا، واختلاف الجعل أو لسان الجعل والصياغة لا يكفي لرفع حكم بالتنجيز أو بالتعذير. لذلك نحن لا نعتقد فرقا ما بين قاعدة الفراغ الجاري عند الشك في الامتثال وبين قاعدة البراءة الشرعية التي نريد أن نجريها في موارد المقرونة في العلم الإجمالي. فإن الحكم الظاهر بروحه اللي هو عبارة عن جعل للأصل العملي، مثلا إذا أردنا أن ننظر الأحكام الظاهرية في موارد الأصول العملية، هي حكم ظاهري جعله المولى للتحفظ على المصالح الأحكام الواقعية بلحاظ قوة المحتمل. هذا روح الحكم الظاهري إذا أمكن جعله في موارد الشك في الامتثال كما هو الحال بالنسبة لقاعدة الفراغ، لا مانع من جعله أيضا في موارد العلم الإجمالي كما نريده بلحاظ البراءة فعلا. وهذا كله لعله يرجع إلى هذه النقطة، أن وجوب الموافقة القطعية للعلم هي حكم ليست حكما تنجيزيا على رأي الماتن، هو حكم تعليقي على عدم ورود مرخص فعلا في المقام. والمرخص إذا كان معقولا فبه ونعمة، وإلا فلا. فحيث يتعقل وجود مرخص عن القطع، والماتن كما تقدم معنا فيما مضى يتعقل ترخيصا جادا حتى في الطرفين ثبوتا، فأن يتعقل ترخيصا جادا في أحد الطرفين يكون أولى فعلا. ومن هنا الماتن يعتقد بأنه لا مانع ثبوتي من أن يجعل الشارع البراءة في أحد الطرفين فعلا. وإذا أردت أن تقول هكذا تقول، غاية ما أفاده المحقق العراقي أنه يجب الموافقة القطعية، أما أن عدم الترخيص في أحد الطرفين ليس طالما أنه ليس ترخيصا بالمخالفة القطعية فلا مانع منه، ودعوة قبح الترخيص فيها لا دليل عليه. على ما تقدم معه هو تكرار الأفكار السابقة. الحاصل أن الماتن في مقام تحقيقه أجاب على مسلكه وقال بأن أنا أعتقد بأن الأحكام الظاهرية هي روحا طبعا مورد الأصول العملية روحا واحدة، وهي عبارة عن ملاحظة قوة المحتمل، وهذا أمر متعقل في كل موارد، كما إذا تعقلناه في موارد الشك في الامتثال كما في قاعدة الفراغ فلنتعقله أيضا في موارد العلم الإجمالي. برجع أقول هذا مبني على مسلك الذي قال بأن القطع حجيته ليس ذاتية بل القطع حجيته من بضع لقية. إذا تشوفوا عبارة قال الماتن رحمة الله تعالى عليه، والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأنا لا أرى بأن هذا الاختلاف باللسان والصياغة اختلاف جوهري، لأنه قلت سابقا أن الخلاف بين الأصول ينبغي أن يكون بلحاظ جوهرها، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية، لأنه قلنا قاعدة الفراغ وأصالة البراءة هي أصول مؤمنة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. بلسان الترخيص اللي هو قاعة البراءة الشرعية، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة اللي هو قاعدة الفراغ. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر، والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، باعتبار أن أنا عندي شك في التكليف، وإذا عندي شك في التكليف واختلاط للأحكام الشرعية فما المانع من جريان البراءة على فهمي للحكم الظاهري من أنه الحكم المجعول عند اشتباه الواقع. فهذا الفرد اللي هو مثلا الطرف العلمي الإجمالي مجهول الواقع، حكم الواقع، فلا مانع من جعل الحكم الظاهري. هو بالواقع برجع بعيد، هو بالواقع سبب هذا الكلام أنه الماتن لا يرى مانع ثبوتي في جعل البراءة عن كلا الطرفين. هذا كله بلحاظ عالم الثبوت، أما بلحاظ عالم الإثبات، هذا قبل الورود في بيان عالم الإثبات وما شاكل ذلك. في مسألة أن الماتن جعل بحث الترجيح بلا مرجح، وباعتبار أن هذه مسألة كثيرا ما تذكر في كلمات الأصوليين، الاستفادة من قاعدة الترجيح بلا مرجح، جعل الماتن الاستلزام جريان الأصل في أحد الطرفين دون الآخر الترجيح بلا مرجح، جعله الماتن محظور إثباتي، مع أنه لعلنا قرأنا في الكتب العقلية الأخرى وقرأنا بأن الترجيح بلا مرجح هو محظور ثبوتي لا إثباتي. فلماذا الماتن جعل الترجيح بلا مرجح هو في البحث الإثباتي للثبوتي؟ ومن هنا نحتاج أن نقف قليلا فقط حول مسألة الترجيح بلا مرجح واستعمالاته المختلفة في علم الأصول، لعلنا نوضح هذه الفكرة أكثر، ونذكر تطبيقات الأصوليين حتى نرى أنه هل تطبيق الأصوليين لقاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح على حد واحد أو لا، هم يطبقونها في أكثر من مقام بأكثر من معنى. فنقول مبدئيا من القواعد التي أو من المسائل التي كانت وما زالت محل أخذ ورد بين المتكلمين والأصوليين والفلاسفة مسألة الترجيح بلا مرجح، حيث ذهب جملة من المتكلمين المنكرين للحسن والقبح العقليين إلى جوازه، بمعنى أنه لا مانع ذاتي من وجود منه وأيضا لا قبح فيه. يعني كتير نكتة مهمة، نحن عندما نتكلم عن الإمكان نتكلم طارة عن الإمكان الذاتي ومرة نتكلم عن الإمكان الوقوعي. إمكان الذاتي يعني لا يلزم من وجوده اجتماع النقيضين مثلا، الإمكان الوقوعي هو يمكن صدوره لكنه قبيح. كلا هذين المحذورين هو محذور ثبوتي، سواء كانت استحالة ذاتية يعني يلزم منها اجتماع النقيضين، فتقول مثلا أنت اجتماع النقيضين مستحيل. لماذا غير مستحيل؟ لأنه غير ممكن ذاتا. مرة تقول الظلم على الله مستحيل. ما معنى الظلم على الله مستحيل؟ يعني هو ممكن ذاتا، يمكن صدوره، الله قادر على خلقه لكنه لا يفعله لأنه مناف للحكمة. فهو لا يصدر منه، مو أنه يستحيل صدوره عنه. مثل العصمة مبنى هي هذا، العصمة فكرتها أنه لا يستحيل ذاتا صدور المعصية مثلا، لكن لا يصدر أو يستحيل صدوره بمعنى أنه لا يقع. فالاستحالة استحالة وقوعية مو استحالة ذاتية، لذلك تخرج عدم لزوم الجبر. على كل حال بغض النظر عن هذه المسألة، فإذا هم الذين قالوا جماعة من المتكلمين خصوصا الأشاعرة ذهبوا إلى أنه لا مانع ثبوتي أصلا من الترجيح بلا مرجح، فإنه ليس مستحيلا ذاتا ولا مستحيل وقوعا، لأنه لا قبح فيه فعلا. فلا مانع من الترجيح بلا مرجح، بل لا مانع من تقديم المرجوح على الراجح فعلا. ثم وجملة من العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين ذهبوا إلى إمكانه ذاتا واستحالته من الحكيم وقوعا على تفسير يأتي. فهم يعتقدون بأن الترجيح بلا مرجح لا مانع عقل منه، لا مانع ذات فيه يمكن صدوره، يمكن أن شخص يرجح بلا مرجح، لكن هذا لا يفعله الحكيم باعتبار أنه خلاف الحكمة. سوف يأتي توضيح الفكرة أكثر. أما الفلاسفة فالمعروف بينهم أنهم يقولون بأن الترجيح بلا مرجح محال ذاتا، يعني أصلا يستحيل، غير ممكن أصلا الترجيح بلا مرجحين. حتى نوضح الفكرة أكثر نبين في ضمن النقاط. أولا لا إشكال عندهم كلهم حسب الظاهر، يعني سواء كانوا المتكلمين أو الأصوليين أو الفلاسفة، كلهم ذهبوا إلى القول بعدم إمكان وجود المعلول بلا علة. وحينئذ لذلك هم قالوا بأن الترجيح بلا مرجح إن كان المقصود منه وجود معلول بلا علة، طبعا بلا علة فاعلية، بلا علة موجدة، إذا كان المقصود منه ترجيح بلا مرجح يعني ترجيح إيجاد الممكن أو وجود الممكن بلا علة موجدة، فهذا الكلام نعم مستحيل ذاتا، لكنهم بعدين صاروا يعبروا عنه أكثر لهذا الاصطلاح بالترجح بلا مرجح. يعني عندما يريدون أن يقولوا معلول بلا علة فيقولون ترجح بلا مرجح تمييزا له عن الترجيح بلا مرجح، لأن الترجيح بلا مرجح هو معلول بلا علة غائية، الترجح بلا مرجح هو معلول بلا علة إيجادية موجدة. فالذي نحن نسلم باستحالة الترجح بلا مرجح، نسلم باستحالة وجود المعلول بلا علتين. ولذلك هذا البيان الأول، هذه النقطة الأولى، أنها تقول تريد أن تحرر محل النزاع بأن نحن لا نختلف مع بعضنا في استحالة وجود المعلول بلا علة، ولنصطلح عليه باسم الترجح بلا مرجح. ثانيا أن عمدة الكلام نحن في هذا البحث في فعل الفاعل المختار، فهل صدور الفعل منه موقوف على مرجح يختار على أساس الفعل، أم أن صدور الفعل بمعنى انتخاب فعل ما من دون مرجح أمر ممكن؟ مثلا إذا كان أنت أمامك مثلا إناءين من ماء، هل اختيار أحد الإناءين لكي تشرب منه أمر ممكن حتى لو لم يكن هناك مرجح أو لا؟ لا يمكن لك أن تختار أحد الإناءين إلا إذا كان هناك مرجح محدد، فالاختيار أحد الإناءين فرع وجود مرجح، وإلا إن لم يكن هناك مرجح لا تستطيع أن تشرب أي إناء، لا يمكن صدور منك ماذا شرب أي إناء من الإناءين فعلا. فالترجيح بلا مرجح محال ذاتا بمعنى ماذا؟ ترجيح بلا مرجح محال ذاتا بمعنى أن صدور الفعل بلا علة غائية محال، اللي هو سموا علة غائية لا بأس استعفوا الحال، أنا عندهم كلام طويل بموضوع الغائية بالفلسفة. صدور الفعل من دون علة غائية محال فعلا. وعمد الدليلهم على هذا أنهم يقولون بأن الترجيح بلا مرجح هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موجود بلا علة. ليش؟ لأنه إذا كانت إرادتك متساوية، عندك أنت إناءين ماء أمامك وإرادتك كانت متساوية النسبة بينهما، فأنت عندك إرادة نسبتها إلى هذا الإناء الأول ما عنده مشكلة فيه أبدا، مثلا افترض نسبتها تامة لهذا الإناء ونسبتها أيضا تامة لهذا الإناء، أو تعبر نسبتها متساوية إلى الإناءين، تعلق الإرادة بهذا الإناء أو تعلق الإرادة بالإناء الثاني يحتاج إلى سبب. بالنتيجة أنا كانت إرادتي متساوية للإناءين، فحدوث تعلق الإرادة بهذا الإناء أو حدوث تعلق الإرادة بذاك الإناء هذا وجود من الموجودات، هذا معلول من المعلولات، ما هي علته؟ ترجيح بلا مرجح وترجح بلا مرجح. لا، لأن الترجيح بلا مرجح يعني تعلق الإرادة بأحد الإناءين من دون سبب، وإذا تعلقت الإرادة بأحد الإناءين من دون سبب، يعني أنه ماذا؟ أنه وجد شيء هو تعلق الإرادة دون سبب، فهو ترجح بلا مرجح. فبالدقة الترجيح بلا مرجح هو ترجح بلا مرجحين. فتعلق الإرادة الذي هو موجود من الموجودات بأحدهما دون الآخر يكون بلا مرجح وموجد، وهو بديهي الاستحالة فعلا. طبعا بديهي الاستحالة هو الكبرى مش الصغرى. هذه نقطة كثير لسه بعضهم يصير في مشاكل فيها على كل حال بعض الأحيان. الكبرى اللي هي وجود المعلول بلا علة محال، باعتبار أن قانون العلية قانون بديهي. أما كون الترجيح بلا مرجح من صغريات الترجح بلا مرجح، هذه مو بديهية، هل تحتاج إلى بيان. هلا في هذه الأيام الحمد لله في ناس كل ما تناقشهم بشيء يقولون هذا بديهي وهذا بديهي فعلا في المقام. ومن لطيف ما قرأت قول القاضي الكمي في شرح توحيد الصدوق، هو فيلسوف وهذا أو له مشرب فلسفي، بل ما نعبر أنه بل ما نحكم عليه، بس هو معروف عنه أن له مشرب فلسفي، له شرح على توحيد الصدوق جزء الثاني 142 يقول: والقائلون بالامتناع المطلق تمسكوا طارة بالبديهة وهو نهاية في العصبية. يعني أنك تقول لي أنه يستحيل بالبداهة هذه عصبية. يقول هو: كيف والمجوزون في الجملة جماعة من أرباب الذكاء والفطنة، فكيف تقولون بأن هذا يكون محالا؟ وعلى الجملة، فإذا عمدة الدليل الموجود عند الفلاسفة لإثبات استحالة الترجيح بلا مرجح إرجاعه إلى ترجح بلا مرجح، وأن الترجيح بلا مرجح هو عبارة عن تعلق الإرادة بشيء من دون سبب. هذا تعلق الإرادة بشيء بأحد الإناءين وجود يحتاج إلى علة، فهو حينئذ ترجح بلا مرجح. طبعا الأصوليين رضوان الله تعالى على من مضى وحفظ من بقي أجابوا عن هذا الإشكال في كتبهم، لا سيما عند الحديث عن مسألة اتحاد الطلب والإرادة، وردوا عليهم وقالوا بأنه هذا الإشكالية ناشئة من فهم حقيقة الإرادة والاختيار والسلطنة. وحاصل كلامهم، بس نحن لا ندخل في هذه المسألة مفصلا، لكن حاصل جواب الأصوليين عن إشكال الفلاسفة أن حقيقة الإرادة حقيقة الاختيار هي سلطنة، والإرادة عين الاختيار، فاختيارية أو قابلية الإرادة لتتعلق بذاك أو بذاك من دون مرجح زائد هذا أصلا حقيقة الاختيار. أو تعال نعبر هكذا، السلطنة إذا بدنا نقول الإرادة اللي هي الشوق الأكيد، فلنقول أنه ما بعد الشوق الأكيد في سلطنة، أو نقول بأن الإرادة هي نفس الاختيار والسلطنة. تعلق الإرادة بهذا أو ذاك هو نفس وجود الإرادة، أصلا هي نفس الإرادة، هي طبيعة الإرادة. حقيقة الإرادة هي عبارة عن ماذا؟ عن هذا الأمر، أنها تختار، يمكن تتعلق بهذا يمكن أن تتعلق بذاك على كيف ما تريد الإرادة. فإن الاختيارية الإرادة أمر ذاتي لها، والذات لا يعلل فعلا. هذه نقطة على كل حال العلاقة بمسألة فهم الإرادة وحقيقة الإرادة، وحتى فهم روايات خلق المشية بنفسها وبالأشياء خلق المشية. وعلى كل حال النفس مختارة في إيجاد كل من الفعلين، ويستشهد دائما هذا الشواهد منذ الأزل موجودة نقد على الفلاسفة، أنه لو واحد مثلا كان هاربا من سبع ويرقد يرقد يرقد ثم وقف على مفرق طريقين وكان الطريقان ماذا متساويين نسبة بالنسبة له فعلا، هذا الطريق مثل ذاك الطريق، هل يقف ولا يتحرك أبدا حتى يجد مرجحا أو لا يهرب من أحد الطريقين فعلا؟ أو كذلك واحد جائع أو في مجاعة ومشرف على الهلكة وقدم له رغيفي خبز فعلا، هل يختار أحدهما أو لا يبقى حتى يموت فعلا باعتبار أنه لم يجد مرجحا لهذا الرغيف على ذاك فعلا؟ هلا بعض العلماء أجابوا عن هذا الإشكال، بعض الفلاسفة مثل ميردماد مثلا أجابوا عن هذا الإشكال وقالوا بأنه، حتى صدر المتألهين ذكر هذا الجواب، قال بأنه: من قال لكم بأنه لا يكون هناك مرجح في هذه الموارد. هناك مرجح والمرجح، لكن المرجحات أمور خفية لا يلتفت إليها. هذا الكلام أيضا لم يرتضيه المتكلمون والأصوليون، وقالوا لهم بأنه أخي افرضوا، ما نحن بالنتيجة افرضوا أن كان هناك استواء من كل الأطراف، شو المانع؟ هذا الفرض مش محال بالنتيجة. ماذا يفعل هذا الرجل؟ يعني أنت تقول لي أنه هنا في مرجحات خفية، يا أخي فلنفرض صورة لا يكون فيها أي مرجح خفي. عم نتكلم استحالات ذاتية، ما عم نتكلم أمور العلاقة بالوقوع وعدم الوقوع. افرض أن هناك موردا كان متساوي الأطراف من كل الجهات، ماذا يفعل هذا الرجل؟ لذلك بعض المعاصرين أو قريبي العصر عندما أرادوا أن يجيبوا عن هذه النقود ماذا أجابوا؟ قالوا يبقى واقفا لا يتحرك. سما أدري أن ذاك سوف يأكله الأسد والآخر سوف يموت الجوع فعلا. على كل حال أشعر بأنها خلاف الوجدان دعوة بأنه سوف يبقى واقفا لن يفعل شيئا فعلا. على الجملة إذن الحاصل الكلام، لأجل هذه المسائل ذهب كما قلنا الأصوليون إلى عدم وجود استحالة ذاتية في الترجيح بلا مرجح، لكن رغم ذلك قالوا هناك قبحا في الترجيح بلا مرجح ولو في بعض الموارد. توضيحها يأتي غدا إن شاء الله تعالى، وغدا نأتي ببعض التطبيقات الأصولية لهذه القاعدة ونبين أنه كيف الفوارق بين تطبيقها وبحثنا أنه كيف تكون تطبيق القاعدة على ما نحن فيه محظور إثباتي مو محظور ثبوتي. والحمد لله رب العالمين.